ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسباب النصر والتمكين، هذا هو العنوان الذي اختاره لنا في هذا اللقاء المبارك إخواننا المنظمون لهذا الملتقى الكريم. ونظرا لأهمية الموضوع وجلالته، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في المحاور التالية: أولا، النصر من عند الله جل وعلا، ثانيا، أسباب النصر، ثالثا، النصر سنة ثابتة ووعد لا يتخلف. فأعيرون القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يقر أعيننا جميعاً بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، النصر من عند الله حقيقة ثابتة، ومع ذلك أقرر أن ريح الشك قد عصفت الآن بهذه الحقيقة في قلوب كثيرة، وصار كثير من الناس تحت زخم الواقع الضاغط بدمائه النازفة وأشلائه الممزقة يشك في هذه الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فمن نصره الله جل وعلا لا يهزم أبدا، ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله الله جل وعلا لن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. أكرر: من نصره الله جل وعلا لا يهزم ولن يهزم أبدا، ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله الله جل وعلا لا ينصر ولن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إن نصركم الله جل وعلا فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تغلبكم أو أن تهزمكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه حقيقة أيها الأفاضل، الله جل وعلا هو الذي يدبر الكون، وهو الذي يملك السماء والأرض، ولا توجد على ظهر الأرض قوة تتحكم في هذا الكون، بل ولا تملك إلا بالقدر الذي شاء الله، ولا يبقى بين يديها هذا الملك إلا في الوقت الذي يشاءه ربنا جل وعلا ويقدره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في الكون، حتى لا توهم كثير من شبابنا أن قوة ما تستطيع أن تتحكم في الكون أو أن تفعل في الأرض ما تشاء وما تريد. لا، قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الحبر اليهودي: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ الحبيب النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنصر أيها الشباب وأيتها الفتيات، النصر من عند الله جل وعلا، حقيقة يجب أن تستقر في قلوب المؤمنين، ولكن قد يتأخر النصر لأسباب تتأخر، لأن الله تعالى قد خلق الكون وأودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. الله جل وعلا لا ينصر إلا من أخذوا بأسباب النصر، ولا ينصر إلا من حققوا شروط النصر. لا تتوهم أبدا أن كافرا إن زرع الأرض الآن حرثها وزرعها وسقاها واعتنى بها، لا تتوهم أن الأرض لن تعطي الكافر الثمرة بدعوى أنه كافر. لا، ولا تتوهم أن المسلم إن بذر البذرة في الأرض ولم يحرث الأرض ولم يسق البذرة ولم يأخذ بالأسباب وجلس إلى جوار البذرة يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، لا تتصور أن البذرة وأن الأرض ستعطي هذا المسلم ثمرتها لا، لأن المسلم عطل الأسباب، ولأن الكافر أخذ بالأسباب. والله جل وعلا هو الرب، والرب اسم من أسمائه. عرف الرب علماؤنا فقالوا: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء، أي المربي للمؤمنين والكافرين على السواء، فلا فارق في سنن الله الكونية ونواميس الله الثابتة بين المؤمن والكافر. إن أخذ الكافر بالأسباب أعطته الأسباب ثمارها ونتائجها، وإن تخلى المسلم عن الأسباب لن يحصل ثمرات هذه الأسباب ولن يحصد نتائجها على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله خلق الكون وأودعه مجموعة من السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، ولا يمكن أبدا لهذه السنن أن تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد فشل الصحابة والمسلمون في أحد، وأنا أعي كل لفظة أرددها بإذن الله، أقول فشل الصحابة في أحد، وتعرض النبي في أحد للقتل، وشش وجهه الأزهر، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين، وفشلوا بنص القرآن. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا يقال للصحابة رضي الله عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لماذا؟ لأن بعض الرماة، ولا أقول لأن كل الرماة فضلا عن سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لأن بعض الرماة قد خالف أمرا واحدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، فكان الفشل، وتعرض النبي للقتل الحقيقي، بل ألقى الصحابة أو بعض الصحابة السلاح من أيديهم وانتظروا الموت، حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم، وقال بعض الصحابة: كيف نهزم اليوم وعدونا هم المشركون وقائد الميدان هو رسول الله؟ فنزل القرآن الكريم ليربي الصحابة وليربينا من بعدهم. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم، قل هو من عند أنفسكم. يا أحبابي، لا ينبغي أن نضع لأنفسنا ما يسمى بالمشجب لنعلق عليه أخطاءنا وتقصيرنا في حق ديننا وفي حق ربنا وفي حق نبينا. تارة نعلق تقصيرنا على الأعداء، وتارة نعلق تقصيرنا على الحكام، وتارة نعلق تقصيرنا على العلماء، وينظر أحدنا إلى القذات في عين أخيه ويغض الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عينيه.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر، الله أكبر، الله يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
عدنا بفضل الله.
صيرنا في حق ديننا وفي حق ربنا وفي حق نبينا تارة نعلق تقصيرنا على الأعداء، وتارة نعلق تقصيرنا على الحكام، وتارة نعلق تقصيرنا على العلماء، وينظر أحدنا إلى القذات في عين أخيه ويغض الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عينيه. لا يريد أحدنا أبدا أن يرى تقصيره في حق ربه وفي حق نبيه وفي حق دينه، بل ينسب لنفسه دوما الكمال ويتهم الآخرين دوما بالعداء أو بالنقص أو بالضعف أو بالتخذيل إلى غير ذلك من هذه الكلمات. أقول أيها الأفاضل: إن لله سننا كونية ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فمن أخذ بهذه الأسباب وفهم تلك السنن نصره الله جل وعلا، ومن ضيع الأسباب وفرط في هذه السنن في فهمها وفي تطبيقها لن ينصر ولا يلومن إلا نفسه. فما هي إذن أسباب النصر التي بيّنها لنا ربنا جل وعلا في القرآن، وبيّنها لنا حبيبنا ونبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ السبب الأول: تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. اقرأ معي قول الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أنا أرد الآن الآية على شبابنا الذي يسأل: أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين آيات القرآن؟ أين وأين وعظكم أيها العلماء؟ وأين تأصيلكم أيها العلماء؟ أنا أسألك: أين المؤمنون الذين يستحقون نصرة الله جل وعلا بموعوده سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ هل تتصور أن الإيمان مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء؟ كلا كلا، الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هل حققنا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله لنكون أهلا للنصرة؟ لقد كنت في إحدى المطارات فاستوقفني مسؤول رجل كبير وقال: استنى شيخ محمد، ما صدقت لقيتك، استنى هنا، عندي أسئلة محيران وتعباني. قلت له: تفضل تفضل. والله يا إخواني، قال لي: ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، بتقول إيه؟ قال لي: بقول لك ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قال: ما بنصرناش ليه؟ هكذا، لماذا لا ينصرنا ربنا؟ ثم قال لي: ما فيش فيك واحد يا مولانا دعاء مستجاب، عمالين طول الليل وطول النهار بتدعو في المساجد وتقنطوا في الفجر والمغرب ويا رب انصر، ما فيش حد فيكم مستجاب الدعوة؟ شبهة خطيرة. قلت له حضرتك بتعمل في المكان الفلاني؟ قال لي ايوه، لانه واضح. قلت له طيب خلي بالك، طبعا هذا الرجل لا يحتاج مني الى دليل من القران ولا الى دليل من السنه، ويتهم الله بالظلم. تقول له قال الله، لن يقتنع. فقلت له انت تعمل في المكان الفلاني؟ قال نعم. قلت له اخي، لو ان الشركه الفلانيه البتروليه، وذكرت له اسما معينا، صرفت مكافآت آخر العام لكل العمال والموظفين الذين يعملون بالشركة ولم تصرف لك أنت مكافأة، تغضب؟ قال لي لا ما غضبش. قلت له ليه ما تغضبش؟ إزاي ما تغضبش والشركة ما صرفت لكش مكافأة؟ قال لي هو أنا شغال في الشركة عشان تصرف لي مكافأة؟ قلت له أنت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك، وأنت لم تعمل لله، لم تمتثل أمره، ولم تجتنب نهيه، ولم تقف عند حده، ولم تحقق الإيمان على مراده لتكون أهلا لنصرة الله. قلت له أنت صدقتني في السؤال، أرجو أن تصدقني في الجواب، أنا الذي أسأله. قال تفضل. قلت له حضرتك صليت الفجر الليلة دي؟ قال لا والله، ولا امبارح ولا أول. قلت له طيب زوجتك وابنتك محجبة ولا بنتك بتروح الجامعة بالبضي والاسترتش؟ قال لي وانت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. قلت له السؤال الثالث وسامحني فيه، مالك حلال ولا داخل فيه حرام من الربا والرشاوة؟ قال ربنا يستر علينا بقى. قلت له السؤال الرابع وآخر سؤال، حضرتك تستحق النصرة؟ قال لي لا والله. لم نقدم شيئا لله جل وعلا لنستحق به النصرة. يا أخي أنت تغضب من موظفك ومرؤوسك إن كلفته بأمر ولم يمتثل هذا الأمر ولم يقضي هذا العمل، تفكر أن تخصم منه على الأقل شيئا من راتبه؟ لو لم يمتثل ولدك أنت في بيتك أمرك ولم يمتثل ما كلفته به تغضب أنت عليه، فكيف أمرنا ربنا جل وعلا فلا نأتمر، وينهانا فلا ننزجر، ويحد لنا فلا نقف عند حدوده، ومع ذلك نطلب النصرة منه؟ وإن أخر النصرة يتهمه جل وعلا بعضنا بالظلم، تعالى الله عن ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. سامحوني وشبابي ما يزعلوش مني باللي أنا حوله ده، الأمة يا أحبابي لن تنصر بالمظاهرات، ولن تنصر بحرق الأعلام والماكتات للحكام والزعماء. ولو هتفت الأمة 1000 سنة قادمة بحناجر ملتهبة لن تنصر إلا إذا حققت الإيمان. شأنها في ذلك كشأن جحا، لا أدري هل تعرفون جحا أم لا، الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الساقية الماء من النهر ولترد الساقية نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب العقلاء وقالوا عجبا لك يا رجل، ماذا تصنع؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفيني صراخها. فلتصرخ الأمة ولتهتف الأمة بحناجر ملتهبة، لن تغير من الواقع شيئا إلا إذا خطت الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والاستمكان والتمكين، ألا وهي تحقيق الإيمان. تدبر معي قول ربنا جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه قضية الأمة الأولى، وأنا أقول بكل ثقة لا توجد قضية قبل قضية التوحيد والإيمان لهذه الأمة، هي قضية الأمة الأولى، قضية التوحيد، قضية الإيمان. وبدون تحقيق الإيمان على مراد الله لا نصر ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين. تحقيق الإيمان، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل سبب، وإلا فوالله كل سبب من الأسباب التي سأذكرها الآن مجملة يحتاج إلى محاضرة كاملة، بل إلى أكثر من محاضرة. أولا تحقيق الإيمان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني بالزي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأجمل من قول الحسن قول نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تحقيق الإيمان. ثانيا أن ننصر الله جل وعلا. نحن ننصر الله جل وعلا، ألا تدرك ما تقول أيها الشيخ؟ نحن ننصر الله جل وعلا. نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب النصر والتمكين، أن ننصر الله جل وعلا. اقرأ معي وتدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط، ينصركم ويثبت أقدامكم. والسؤال: كيف ننصر الله أيها الشيخ؟ والجواب في نفس السورة، في سورة الحج، قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه نصرة الله جل وعلا، أن نقيم الصلاة لله في الأرض في أوقاتها، وأن نؤدي حق الله في المال، وأن نأمر بالمعروف بمعروف، وأن نأمر بالمعروف بمعروف، وأن ننهى عن المنكر بغير منكر، بالعودة إلى فهم الآيات والأحاديث إلى سلف الأمة الصالح لنفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا بد من امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، امتثال الأوامر وترك الزواجر. ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثالثا، جمع الله في آيتين، في الآية 45 و46 من سورة الأنفال، جمع 5 أسباب من أسباب النصر والتمكين. انتبه معي أيتها الفاضلة، وانتبه معي أيها الفاضل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. 5 أسباب في آيتين 2 من كتاب الله جل وعلا من أسباب النصر والتمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر النبي منها الفرار من الزحف. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لأن الذكر حياة للقلوب وصلة بعلام الغيوب. واذكروا الله كثيرا، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. وقد بينت لحضراتكم الآن أن مجرد معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد مخالفة أمر واحد لسيدنا رسول الله في معركة أحد حصد المسلمون بسببها 70 شهيدا من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، بل وتعرض النبي نفسه للقتل كما بينت آنفا. معصية لأمر واحد، فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله إلا من رحم الله جل وعلا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة الآن متنازعة، بل ويحدث التنازع في البلد الواحد. لما التنازع؟ ولما التشرذم؟ ولما التهارش؟ لماذا لا نقبل الصلح؟ والصلح خير. لماذا لا نلتقي في وئام وود وحب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على الأصول والأركان والثوابت والكليات؟ الله، وأنت منتظر أن أوافقك 100% في كل ما تراه، وأنتظر أنا أن تتفق معي 100% في كل اجتهاداتي؟ هذا مستحيل يا أخي، هذا مستحيل، لن يكون على الإطلاق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إما أن أكون موافقا لك في كل شيء من مسائل الفروع ومسائل الاجتهاد، وإلا فأنت عدوي وأنا عدوك. هذا منطق باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، اسمع، قال: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، اسمع، ولو كان، ولازال كلام شيخ الإسلام، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فكيف وإن تحاربا؟ كيف وإن رفع بعضهما السلاح على الآخر؟ لن يكون ود ولا أمان ولا استقرار ولا وئام. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولكنني أقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أكررها: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما فيش خلاف. الذي يؤجج الخلاف والتنازع والتهارج هم الجهلاء الذين لا يعرفون الدليل، ولا يفرقون بين مراتب الدليل ومناطات الدليل، ولا يحسنون أن يفرقوا بين مجمل ومبين ومطلق ومقيد وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، فضلا عن أن يقفوا على قواعد رفع الحرج ودفع الضرر، فضلا عن أن يراعوا المصالح والمفاسد. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما فيش حرج أن أختلف مع علمائي في الجزائر في بعض المسائل، لا حرج، ولا حرج أن يختلفوا معي في عشرات المسائل، لكن يبقى الحب بيننا، ويبقى الود، ويبقى الاحترام، ويبقى التقدير. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالفشل والضعف قرين التنازع وقرين الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. وما أطعم الصبر وإن كان مر المذاق، لأن نهاية الصبر تتألق كالأمل وتشرق كالفجر. ويكفي أن تعلم أيها الصابر أن الله معك وأن الله يحبك، فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن. هاتان آيتان كريمتان يذكر ربنا فيهما خمسة أسباب من أسباب النصر. أعدد هذه الأسباب مع سابقتها كيفما شئت. رابعا الإعداد، من أعظم أسباب النصر والتمكين الإعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتأتي لفظة القوة نكرة في السياق لتفيد الشمول والعموم. انتبهوا يا إخواني، يا شباب الجزائر، يا شباب الأمة، يا أخواتي، لابد من الإعداد، لابد من إعداد إيماني وإعداد علمي وإعداد عملي وإعداد فكري وإعداد ثقافي وإعداد سلوكي وإعداد أخلاقي وإعداد إعلامي وإعداد تربوي وإعداد اقتصادي وإعداد عسكري إلى غير ذلك مما تحمله الكلمة من معنى. وأعد، أنا أتألم غاية الألم أن أرى أمتنا إلى هذه اللحظة تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي. لا زالت أمتنا الآن تستورد أقل قطع الغيار من غيرها. شبابنا ليس أقل من شباب أوروبا وليس أقل من شباب أمريكا. لماذا لا يبدع شبابنا في التصنيع والإنتاج والعلم والعمل؟ لماذا أرى شبابنا المسلم إلا من رحم الله يحصل على أقل التقديرات في الجامعات؟ لماذا لا يكون شبابنا المسلم متفوقا في كل المجالات؟ اعلموا يا أحبابي أن أمتنا لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة والمكانة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم، إلا بالعلم، إلا بالعلم والعمل والأخلاق. لأن علما بلا أخلاق لا قيمة له، ولأن عملا بلا أخلاق ضرب من النفاق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن أعظم خدمة يا أخواتي ويا إخواني ويا أبنائي، إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن يشهد كل مسلم للإسلام شهادة عملية في موقعه الذي هو فيه. احنا مش عاوزين الأمة كلها تبقى مشايخ على المنابر. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ وعلماء على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام. كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. المهندس في مصنعه يبدع، الطبيب في عيادته يتقي الله في مرضاه، الطالب في مدرسته وكليته وجامعته يتقي الله في بيته وأسرته ومجتمعه وأمته ويتفوق، الفلاح في أرضه، التاجر في متجره، الأم المسلمة في بيتها بتربية جيل يحاكي جيل الصحابة. هذا هو ما يحتاجه ديننا منا الآن، وما تحتاج إليه أمتنا الآن. نعم أيها الأفاضل، الإعداد خامسا. خامسا، وقد يضحك البعض من هذا السبب الخامس لكن لا تعجل علي، ألا وهو ترك الذنوب والمعاصي. سامحك الله يا شيخ محمد، وما علاقة ترك الذنوب والمعاصي يا أخي بالتمكين وبالنص؟ والله الذي لا إله غيره ما هزمنا إلا بذنوبنا، والله ما خذلنا إلا بمعاصينا، والله ما نصر الله الأمة إلا بالطاعة، والله ما مكن الله للأمة إلا بالطاعة. لكن يوم أن ابتعدنا كثيرا عن الطاعة خذلنا وهزمنا. اقرأ معي قول ربي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله جل وعلا: فأخذناهم بذنوبهم. قال الله جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. وما أكثر الآيات. لكن أريد أن أذكر بحديث ذكرت به إخواني اليوم في الجامعة، حديث رواه الحاكم والطبراني وابن حبان وغيرهم بسند صحيح، من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا شؤم المعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيتحول كل نعيم من بين يديك أيها المذنب العاصي إلى ضنك وإلى شقوة وإلى بلاء وإلى اختناق. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. سادسا الدعاء. وبكل أسف حتى قضية الدعاء فهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا، وأنا أجيب في هذا العنصر على سؤال أخينا السائل الأول الذي اتهم ربنا جل وعلا بالظلم، تعالى الله عن ذلك. حتى الدعاء، اسمع تدبر معي، أنا أعلم أنك تحفظ الآيات وتقرأها وتسمعها، لكن أود أن ألفت نظرك اليوم إليها. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عد معايا كذا، ربنا، كررها الله 5 مرات. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اسمع اسمع. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. ها؟ أسمع أسمع. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مش دعوة داع، لا، عمل عامل. فين الشغل؟ فين العمل؟ فين الامتثال للأمر؟ فين الاجتناب للنهي؟ فين الوقوف عند الحد؟ عمل ندعو يا رب يا رب، ومطعمنا حرام إلا من رحم الله، ومشربنا حرام إلا من رحم الله، وغذينا بالحرام أن يستجاب لنا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة، أسأل الله أن يفرج كرب العراق، مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فالتف الناس حوله وهو العالم العابد الزاهد، وقالوا: يا أبا إسحاق، سؤال نريد منك جوابا عليه، سؤال يحيرنا. قال: اسألوا. قالوا: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم بن أدهم: لعشرة أسباب. عد معايا كده وشوف انت واقع في كم سبب وانا واقع في كم سبب. قال: لعشرة اسباب. عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وزعمتم حب رسول الله ولم تتبعوا سنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اسمحوا لي أن أختم اللقاء بهذه الكلمات، فما أروعها وما أعظمها. أيها الأحبة، للنصر أسباب، ولكن أنا تعودت وعودت أحبابي وأخواتي أن أبشر، فاسمحوا لي في عجالة أن أقف مع المحور الثالث والمهم من محاور اللقاء حتى لا يقنط أحد من إخواني وأخواتي، ألا وهو: النصر للمؤمنين سنة ثابتة لا تتغير ولا تتخلف، هذا وعد ربي جل وعلا، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم، وعد الله لا يتأخر ولا يتخلف، ووعد الله قائم لكل من حقق الإيمان على مراده ومراد رسوله ليكون أهلا للنصرة والتمكين. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوى لي الأرض، إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. خلي بالك من البشرة دي: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط عام، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا فيستبيح بيضتها أي أصلها وعزها وملكها ومجدها، وإن الله تعالى قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد على فضلك بعد علمك، أبشر. طب خذ البشرى الثانية، ويا لها والله من بشرى: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم أي أصلهم وعزهم وملكهم ومجدهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. يا لها والله من بشرى، فأبشروا. هل يجوز لي في وقت الضعف الذي تحياه الأمة الآن أن أبشر بهذا النص؟ نعم، بل هي السنة. ففي وقت الضعف، بل في وقت حاصر فيه الأحزاب المدينة النبوية من كل ناحية بشر سيد البشرية بالنصر والتمكين. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والبيهقي في الدلائل بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن نحفر الخندق حول المدينة إذ عرضت لنا صخرة، صخرة عظيمة، يقول: لا تأخذ فيها المعاول، لا تحطمها الفؤوس. قال: فشكونا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بأبي وأمي وروحي بنفسه، وأخذ النبي المعول بيده ثم قال: بسم الله، الله أكبر، وضرب الصخرة ضربة فانكسر ثلثها. فلما انكسر الثلث الأول قال المصطفى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مقام هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب الصخرة ضربة ثانية فانكسر الثلث الثاني، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مقام هذا. ثم ضرب الصخرة الضربة الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مقام هذا. يبشر بملك كسرى وملك قيصر وبفتح اليمن وهو في هذه المرحلة من مراحل الضعف ومراحل الحصار. فلنبغي أن نقنط، ولا يجوز لنا أبدا أن نسمح للمرجفين أن يملأوا قلوبنا بالهزيمة النفسية. يا شباب الأمة ويا أحبابي، لقد هجم التتار على بغداد 40 يوما يذبحون ويقتلون، حتى تعطلت صلاة الجماعة في مساجد بغداد كلها، ولم يجرؤ مسلم أن يخرج ليصلي الجماعة، وغير الله الحال، والمسلمون اليوم في بغداد يصلون الجماعة. وهجم القرامطة على بيت الله الحرام، واقتلع الخبيث القرمطي أبو طاهر الحجر الأسود من الكعبة، وظل يصرخ كالثور الهائج في بيت الله الحرام ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنتم بتضحكوا علينا ولا إيه؟ فين الطير؟ ما بينزلهاش ليه ربنا علينا؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما، وها هو يزين الكعبة الآن ويطوف بها المسلمون في هذه اللحظة. وهجم الصليبيون على بيت المقدس، ووضعوا الصلبان على كل شبر فيه، ومنعوا الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، وها هم المسلمون الآن يصلون في المسجد الأقصى. لما الهزيمة؟ لما اليأس؟ لما القنوط؟ لما الإرجاف؟ فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرجة. الجزائر أرض الجهاد، أرض الشهداء، أرض الأبطال. كم ضحى هذا الشعب المبارك المفضال من أجل أن يحرر أرضه، ومن أجل أن يتمسك بهويته وعقيدته وحبه لهذا الدين. وما أراه الآن من هذا الجمع المبارك في كل مكان أتحرك فيه في الجزائر، ما أراه الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الجزائر وشبيبة الإسلام، هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورق، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورق. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه، ودعك ممن فرق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة، فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا، ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم لا تحرم الجزائر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم هذا البلد الكريم من نعمة الأمن والأمان. اللهم وفق ولاة أمره لكل ما تحبه وترضاه، وارزقنا وإياهم الهدى، وارزقنا وإياهم الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم اقضي لكل واحد منا سؤله وحاجته يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق والي ولاية أم البواقي لكل خير، إنك على كل شيء قدير. ولا أنسى أن أشكر للأخ الفاضل والي هذه الولاية الهادئة المتواضعة الجميلة، لا أنسى أن أشكر له حفاوته وتهيئته لمثل هذه اللقاءات. والله لولا جنود لا ترونها ما التقيت بكم وما التقيتم بي. فشكر الله لكل من ساهم وساعد لتهيئة هذه اللقاءات الكريمة، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله.